إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني في الله، نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا اللقاء وهذه الزيارة المباركة، زيارة شيخنا يحيى حفظه الله وعافاه ودفع عنه مكر الماكرين وختم له بالحسنى، وهكذا زيارة إخواننا من طلبة العلم الأجلاء الفضلاء. وإننا لنشكر الله عز وجل على ذلك. إخواني في الله، سمعنا في العصر كلمة طيبة مباركة من أخينا أبي يوسف محمد العزاني حفظه الله، كلمة مفيدة، وتعرض فيها لبعض ما يحصل للإنسان من أمراض القلوب، من عدم الإخلاص أو حب الترأس أو مما ذكره حفظه الله. وإن هذه القلوب إخواني في الله لا تحتاج إلى رعاية وإلى غذاء، فكما أن الأجسام تحتاج إلى عناية ورعاية وانتباه لما ينفعها ولما يضرها، فكذلك القلوب تحتاج إلى إصلاح وإلى تفقد وإلى تغذية روحية بآيات الله عز وجل وبأحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الله عز وجل ذكر في القرآن بعض أوصاف العصاة، بعض أوصاف قلوب العصاة من الكفرة والمنافقين، فذكر سبحانه وتعالى أنها مقفلة. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها بسبب الصد والكفر والتكذيب لأنبياء الله عز وجل؟ كانت تلك القلوب مقفلة غير قابلة. وهكذا وصف الله عز وجل بعض تلك القلوب بالختم عليها، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وهكذا أيضا بالطبع عليها، وقد ذكر الله عز وجل هذا الوصف لقلوب الكافرين في القرآن العظيم في أكثر من 10 مواضع. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. وهكذا وصفها بأنها يعلوها الران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهكذا ربنا جل وعلا وصف قلوب أهل الإيمان بأوصاف عظيمة، فوصف تلك القلوب بأنها مطمئنة. قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ووصف تلك القلوب بأنها وجلة خائفة: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ووصف تلك القلوب بأنها لينة، قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين آمنوا ثم تلين قلوبهم، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم بذكر الله. وهكذا أخبر الله عز وجل أن هذه القلوب المؤمنة تخشع لله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وأخبر سبحانه وتعالى أن تلك القلوب سليمة، قال الله عز وجل: إلا من أتى الله بقلب سليم. وأن تلك القلوب منيبة إلى الله عز وجل، فهذه بعض الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل لقلوب المؤمنين وقلوب العصاة من الكافرين فمن دونهم. ومما لا شك فيه أن سبب هذه الأوصاف العظيمة التي وصف الله عز وجل بها قلوب أهل الإيمان أن لها أسبابا عظيمة كانت سببا لإصلاحها وكذلك لخشوعها وللينها ولسلامتها ولإنابتها لربها جل وعلا. وإن من تلك الأوصاف العظيمة الأسباب العظيمة التي هي سبب لإصلاح القلوب ذكر الله عز وجل، قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فعالي قلبك بذكر الله عز وجل، لأن هذه القلوب ضعيفة، ولأن الإيمان عندنا ضعيف إلا من رحم الله. وقد يحصل الإنسان غفلة وقسوة في قلبه، فليتدارك ذلك بذكر الله عز وجل. ومن تلك الأسباب العظيمة التي هي من أسباب صلاح القلوب إحداث التوبة بعد الذنب والاستغفار جاء من حديث أبي هريرة عند الإمام الترمذي رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن العبد يذنب أو يقع في خطيئة فينكت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو استغفر وتاب ونزع سقل قلبه، سقل قلبه ومحي عنه ذلك الذنب وتلك النكتة وذلك الأثر الذي وقع في قلبه. وهكذا عبد الله من تلك الأسباب العظيمة استغفار الله عز وجل. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث الأغر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 100 مرة. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام يذكر لنا من حاله: إنه ليغان على قلبي. قال العلماء: بسبب ما كان يقوم به من تدبير أحوال الناس والمسلمين فينشغل بذلك العمل عن المداومة على ذكر الله عز وجل، فكان يستغفر الله عز وجل في اليوم 100 مرة. ومن تلك الأعمال العظيمة تعظيم شعائر الله عز وجل، تعظيم ما عظم الله، وتحقير ما حقر الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلنعظم ما عظم الله عز وجل من الإيمان والتوحيد والسنة والعلم وأهل العلم، فإن ذلك من أسباب صلاح القلوب. وهكذا عبد الله من تلك الأسباب العظيمة دعاء الله عز وجل، ادعو الله عز وجل بصلاح قلبك وهداية قلبك وتثبيت قلبك ونجاته من الفتن والبلاء والشبه والشهوات. فإنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأحاديث التي فيها دعاؤه صلى الله عليه وسلم بهداية قلبه. فقد جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنه في حديث طويل وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: واهد قلبي واسلل سخيمة قلبي. ونحن إخواني في الله أحق والله أن ندعو الله عز وجل بهداية القلوب، لأن الشبه خطافة والفتن متكاثرة والشهوات منتشرة والبلاء يكثر والحال منا مع الله عز وجل ضعيف إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وجاء من حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة في الرشد، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. شاهدنا من الحديث وأسألك قلبا سليما. وهكذا ما جاء في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض، اللهم اغسل خطاياي بالثلج والماء والبرد، اللهم نق قلبي من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. فأنت يا أيها المسلم بحاجة ماسة إلى دعاء الله عز وجل أن يهدي لك هذه المبغة وهذا العضو الشريف الذي من أسباب صلاحه أن تعلم أنه موضع نظر الله عز وجل منك. الله عز وجل ينظر إلى قلبك وينظر إلى عملك، لا ينظر إلى جسمك ومالك، كما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فإذا علمت أن هذا موضع نظر الله عز وجل منك كان حريا بك أن تسعى في إصلاح قلبك حتى ينظر الله عز وجل إلى طاعة في قلبك وإلى إيمان في قلبك وإلى صلاح في قلبك وإلى نية حسنة في قلبك. ومن تلك الأسباب أن تعلم أن صلاح الجسد والأعضاء وصلاح الحال لك في الدنيا وفي الآخرة مترتب على صلاح قلبك. فإذا علمت ذلك كان هذا السبب العظيم في تنقية قلبك وإصلاحه والمحافظة عليه مما يضره أو يضعفه أو يميته. فقد جاء من حديث أبي ذر في صحيح مسلم في الحديث القدسي المعروف أن الله عز وجل يقول: قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا. الشاهد من ذلك أن الفجور وأن التقوى متعلق بالقلب، متعلق بالقلب. وأصرح من ذلك ما جاء عن نعمان بن بشير رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فإذا كان كذلك كان الواجب علينا أن نسعى في إصلاح القلوب وتنقيتها وتقويتها بطاعة الله وتبصيرها بأمر الله جل وعلا حتى تستقيم الجوارح، حتى يستقيم النظر والسمع واليد والرجل، فيكون ذلك من الخير العظيم الذي جعله الله عز وجل فيك أن تعمل بها صالحا. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه وهو في الصحيح العلامة الألباني رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فاحرص يا عبد الله على استقامة قلبك وهداية قلبك وإصلاحه، وكذلك التزكية له بذكر الله وبطاعة الله وبالأعمال الصالحة. وهكذا عبد الله من تلك الأسباب التي يجعل الله عز وجل فيها صلاح القلب أن تعلم أن هذه القلوب تتقلب وتتحول وتنصرف وتنحرف وتزيغ وتضل. فإذا كان كذلك كان الواجب أن نخاف عليها وأن نحافظ عليها وأن نزكيها بطاعة الله عز وجل حتى تسلم. فقد جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنه عند الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر ما يقول في حنفه: لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. وفي حديث عبد الله بن عمر عند الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: يا مصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك. وجاء من حديث جابر وهو في الصحيح الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على طاعتك. وكان يكثر من هذا الدعاء، فقيل له فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما يؤمنني إن قلوب العباد بين أصبعين يقلبها كيف يشاء. فيا أيها المسلم، يا أيها الأخ الكريم، ألا تخاف أن ينقلب القلب وينصرف وينحرف ويزيغ ويضل؟ بلى والله. إذن إلزم الحق واعمل به وابتهل إلى ربك داعيا متضرعا، وتقرب إليه بأنواع الطاعات حتى يكون ذلك سببا لسلامة القلب وحفظا له من الزيغ والانحراف. ومن تلك الأسباب أن تعلم عبد الله أن هذه القلوب تعرض عليها الفتن، فمنها ما يتغير ويتأثر وينصاع للفتن، ومنها ما ينجو ويسلم بتوفيق الله عز وجل، كما جاء من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادة كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فيا عبد الله، حصن قلبك بطاعة الله وبذكر الله وبالإيمان به وبالاستكثار من نوافل العبادات الصالحات حتى يثبت القلب أمام هذه الشهوات والفتن المتلاطمة والأحوال المختلطة في زماننا هذا. ومن ذلك عبد الله أن تعلم أن تفاوت الأعمال هو بتفاوت ما في القلوب من الإيمان. ولذا جاء في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. صلاح العمل وقبول العمل وبما في القلب من نية صالحة أو صادقة. وجاء في مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: روحت، كانت علي رعاية الإبل فروحتها بعشي، فأدركت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يحدث الناس، فأدركت من حديثه ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين وهو مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. مقبل عليهما بقلبه إلا وجبت له الجنة. وفي حديث عثمان في الصحيحين: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث عمرو بن عبسة عند الإمام مسلم أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث بطوله وفيه: يا رسول الله، علمني مما علمك الله وأجهله، علمني الصلاة، فعلمه الصلاة وعلمه الوضوء وذكر له أنه تكفير للذنوب ومحو للسيئات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم قمت إلى الصلاة وأثنيت على الله عز وجل بما هو أهله ومجدته وفرغت قلبك قال النبي عليه الصلاة والسلام: وفرغ قلبه رجع من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه. قال أبو أمامة لعبد بن عبسة: انظر ما تقول. فقال له: لقد رق عظمي وكبر سني، وما لي حاجة أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو لم أسمع منه مرة أو مرتين ما حدثت به. إخواني في الله، إن أمر القلوب أمر عظيم، وشأنها شأن كبير لا يجوز إغفاله ولا إهماله، فإن إهمال أعمال القلوب هلاك، وهكذا ضرر عظيم. فقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من يقضى عليه من الناس يوم القيامة ثلاثة، وذكر قارئا للقرآن ومجاهدا في سبيل الله ومنفقا في سبيل الله لم يعتنوا بعمل القلب، أهملوه، فكان ذلك سببا لورود النار. وهكذا ما جاء من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وهكذا الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة أو مثقال خردل من كبر. فيجب علينا أن نعتني بأعمال القلوب. هذه القلوب إخواني في الله هي هدف الشيطان، يتسلط عليها الشيطان ويقذف فيها الشر. فإذا كان كذلك كان الإنسان العاقل هو الذي يسعى في حماية قلبه وتنظيف قلبه وتقوية قلبه حتى يتصدى لهذا الشيطان الرجيم. فقد جاء في الصحيحين من حديث صفية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا، فأتت إليه لتزوره، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليردها إلى بيتها. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد رآه بعض الشباب من الأنصار فأسرعا في المشي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية. فأكبر ذلك وقال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني أخشى أن يقذف في قلوبكما شرا، وإني أخشى أن يقذف في قلوبكما شرا. فلنعتني إخواني في الله بقلوبنا، ونفتش قلوبنا، ننظر في إخلاصنا، ننظر في حبنا لديننا لربنا لنبينا، ننظر فيما يجب علينا من شكر نعم الله عز وجل ظاهرا وباطنا. ومن تلك الأسباب إخواني في الله أن نعلم أن أعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح، كما قال بعض أهل العلم، وذلك أن أعمال القلوب مستمرة لا تنقطع. فالإيمان بالله عز وجل ومحبة الله ومحبة دينه ومحبة رسوله ومحبة دين الإسلام مستمرة، التوكل على الله والرجاء والخوف وغير ذلك من العبادات القلبية. فإذا علمنا ذلك يا إخواني في الله كان الواجب أن نسعى في إصلاح القلوب وإعمارها بطاعة الله وتزكيتها بذكر الله وبما أوجب الله عز وجل من الواجبات والاستكثار من النوافل والطاعات، فإن ذلك فيه خير عظيم وهداية للقلوب. هذا ما أردت أن أقوله في هذا المكان، وأسأل الله العظيم بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يهدي قلوبنا وأن يصلح أعمالنا وأن يتوفانا مسلمين، والحمد لله رب العالمين.